فلم يقل أن الطعام الذي تتعوضا عما أكلته من طعام اليتيمة إن كان أزيد مما أكلته فلا بأس، وإن كان مساويا له ففيه البأس. لم يفصل عليه السلام بين صورة المساواة وصورة الزيادة، بل أطلق القول لا بأس، وترك الاستفصال مفيد للعموم الشامل لصورتي المساواة والزيادة. فترك الاستفصال بين هذين الفرضين يدل على عدم اعتبار الزيادة، يعني عدم اعتبار المصلحة. زيادة يعني يكون أكو أرباح، أكو مصلحة، أكو فوائد، أكو نفع. فترك الاستفصال منه عليه السلام يدل على عدم اعتبار الزيادة، وهذا هو معنى عدم المفسدة الذي أراده الشيخ الماتن قدس سره من رواية ابن المغيرة. قال: فإن ترك الاستفصال، أي ترك المعصوم عليه السلام الاستفصال عن مساواة العوض وزيادة العوض، العوض الطعام اللي دفعه الآكل لليتيمة، عن مساواة العوض وزيادته، هذا ترك الاستفصال يدل على عدم اعتبار الزيادة، وهذا هو معنى عدم المفسدة. يعني ماكو إذن مفسدة في البين، ماكو ضرر على منه، على اليتيمة. فلذلك الإمام لم يفصل في مقام الجواب. هذا عدم المفسدة كاف الذي أراده الشيخ الماتن رحمه الله من رواية ابن المغيرة. ثم استدرك عقيب ذلك قائلا: إلا أن يحمل على الغالب. وهذا استدراك على قوله: فإن ترك الاستفصال يدل، فإن ترك الاستفصال يدل على عدم اعتبار الزيادة. ومحصل هذا الاستدراك بقوله إلا المنع، المنع عن أن ترك الاستفصال يدل على عدم الزيادة. وتقريب وجه المنع أن مراد الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية هو فرض وجود المصلحة والمنفعة. فإذن لماذا لم يفصل إذن إذا كان مراده عليه السلام فرض وجود الفائدة، وجود الزيادة، وجود المصلحة، فليش ما فصل؟ ليش ترك الاستفصال؟ الآن جنبين ونقرب وجه المنع. المنع عن أن ترك الاستفصال يدل عليه من؟ يدل على عدم اعتبار الزيادة. تقريب وجه المنع أن مراده عليه السلام هو فرض وجود المصلحة والفائدة، وإنما لم يفصل فمن باب الحمل على الغالب، فاعتمد على الغالب لذا ترك التفصيل. شو الغالب؟ فإن الغالب أن ما يهدى إلى الطفل اليتيم إنما هو إما طعام مطبوخ أو فاكهة من الفواكه أو سائر الأطعمة والمأكولات التي تكون سريعة الفساد. فمن الصالح ومن صلاح حال الطفل أن يأتي أحد ويتناول هذه ويصرفها، ومن ثم يدفع عوضا عما تناوله طعاما، يدفع عوض عما أكله عما تناوله، يدفع طعاما طازجا أو فاكهة جديدة أو غير ذلك مما يكون أنفع وأصلح بحال الطفل اليتيم. فإذن مورد الرواية من الموارد التي يكون التصرف فيها في مال اليتيم ذا مصلحة وذا صلاح لحال اليتيم. فإذن مورد الرواية من الموارد التي يكون التصرف في مال اليتيم ذا مصلحة ذا صلاح بحال اليتيم. فإذا لا تكون الرواية دليلا على كفاية عدم المفسدة، بل دليل مموردها صار من يا موارد، من هاي الموارد، موارد الغلبة الغالب، هكذا من موارد أن من موارد اللي التصرف فيها ذا مصلحة ذا صلاح بحال الطفل. هذا هو الغالب اللي اعتمد عليه ماذا؟ من اعتمد عليه؟ الإمام صلوات الله عليه، فترك التفصيل. فإذا لا تكون الرواية من دليلا على كفاية عدم المفسدة، بل تكون دليلا على اعتبار المصلحة. فإذا اعتبار مراعاة المصلحة أمر لازم، فلا يمكن الاستناد إلى رواية ابن المغيرة دليلا على كفاية عدم المفسدة. هذا استدراك من قوله فإن ترك الاستفصال يدل، استدراك على ذلك، وأن ترك الاستفصال لا يدل على عدم اعتبار المصلحة. لا، هو بما أنه صار تعبير أنه آكل منه ثم أطعمها، يعني أكو الكلام في ضمن هذا الجو أنه طعام، الطعام إذا بقي فهذا راح يفسد الهدايا الأطعمة اللي توصل، بل إذا نخليهن ما نتصرف فيهن ما نتناولهن سريعة الزواء أو سريعة الفساد. فمن صلاح حال اليتيم الطفل أنه يكون نتصرف بها، ثم بعد ذلك نعطي لها، يعني اليتيمة أو نقول بعنوان عام الطفل اليتيم، نعطيه طعام طازج، فاكهة جديدة أو الشيء اللي هو أنفع بحاله. فإذا إيش أكو؟ أكو حالة نظرنا منظار المصلحة، مو فقط أنه ادفعنا المفسدة، مو دفع المفسدة المرحلة الأولى، أكو حالة نريدها أكبر أو أرقى من هذه الحالة، أنه جلب المصلحة للطفل. فراح يصير عندنا هناك مراعاة للمصلحة اللي هي والغبطة اللي راجع المن للطفل اليتيم. فلذلك مورد الرواية من موارد ماذا؟ من موارد اللي يكون التصرف فيها في مال اليتيم ذا مصلحة، يعني مو فقط عدم مفسدة، ذا مصلحة وذا صلاح. فلذلك الرواية ما راح تكون دليل على كفاية عدم المفسدة، بل دليل على اعتبار المصلحة. قال إلا أن يحمل منه ترك الاستفصال، يحمل من الإمام على الغالب، يعني اعتمد عليه السلام على ما هو الغالب، لذا قال شنو؟ لذا أطلق قائلا لا بأس، يعني ترك الاستفصال، اعتمد على الغالب، بيان الغالب من كون التصرف في الطعام المهدى إليها أي إلى اليتيمة وإعطاء العوض بعد ذلك، هذه العملية هذا التصرف أصلح وأنفع بحال الطفل اليتيم. فإذا موارد الرواية من موارد المصلحة، مراعاة الغبطة، مراعاة المنفعة، مو فقط دفع المفسدة، إذ الظاهر من الطعام المهدى إليها هو المطبوخ وشبه المطبوخ وشبه من المأكولات أو الأطعمة اللي هي سريعة الفساد. فمن صلاح حال الطفل اليتيم أن يأتي أحد ويتناول ذلك الطعام ويصرف ذلك الطعام، وبالتالي يدفع العوض من طعام طازج أو فاكهة جديدة أو غير ذلك مما يكون أنفع وأصبح بحال الطفل. فتحصل إلى هنا أن رواية ابن المغيرة لا يمكن الاستظهار منها بأن المناط في جواز التصرف هو عدم المفسدة لا وجود المصلحة كما أفاده قدس سره. نعم، الذي يسعف الشيخ الأعظم قدس سره في استظهاره المتقدم هي حسنة الكاهلي. إلى هنا كان تمام كلامنا في مبحث أصل لزوم مراعاة المصلحة في تصرفات الولي في أموال الأيتام وعدم لزوم مراعاة المصلحة. وعرفتم أن رأي المشهور قد استقر على أن الولي يتعين عليه أن يراعي المصلحة والغبطة كي تنفذ تصرفاته. هذا تمام ما بحثناه لحد الآن. أما الآن فيعرج قدس سره على فتح باب مبحث آخر في المقام، وهو أنه بناء على مبنى المشهور من لزوم مراعاة المصلحة وعدم كفاية عدم المفسدة، بناء على مبنى المشهور من لزوم مراعاة المصلحة، هل يتعين على أولياء التصرف لدى دوران الأمر لديهم بين الصالح والأصلح، هل يتعين عليهم أن يتحروا الأصلح ولا يكتفوا بما هو الصالح بحال اليتيم، أم يكفي اختيار الصالح؟ علامة استفهام. هل يجب على أو على الولي أن يتحرى الأصلح ولا يكتفي بالصالح، أم أنه يكفي اختيار الصالح فيكون تصرفه نافذا؟ مثال ذلك، أي مثال البحث، لو أن لليتيم دارا اقتضت المصلحة بيع داره، ولكن في عين الحال، في عين الحال لو أبقينا الدار على حالها وأعطيناها إجارة ومن ثم المنافع والأجور التي تدر على داره تصرف في أحوال اليتيم. في عين الحال لو أبقينا الدار ودفعناها إجارة لكان هذا التصرف الآخر أنفع وأصلح من بيع داره. فدار الأمر لدى الولي بين الأصلح والصالح، فهل يتعين عليه أن يتحرى الأصلح أم أنه يكفي اختيار الصالح؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أنه في المسألة وجهان، وسلم وأعطى عنان البحث هذا إلى يد الشهيد الأول قدس سره في كتابه القواعد والفوائد. فأحال الشيخ الماتن قدس سره بيان وجهي المسألة، أحال بيان وجهي المسألة على ما بينه الشهيد الأول قدس سره في قواعده. فلنذهب أيضا إلى قراءة كلمات الشهيد الأول في المقام. قال قدس سره: وهل يجب، يعني على الولي على أولياء التصرف، مراعاة الأصلح أم لا؟ يعني عند دوران الأمر بين الأصلح والصالح عليهم أن يختاروا الأصلح وليكتفون بالصالح، لو لا إذا اكتفوا بالصالح أيضا يكون التصرف ماذا منهم نافذا وجائزا. قال قدس سره: وجهان. زين، بين لنا هذين وجهين. حول عليه من؟ على الشهيد الأول. قال الشهيد رحمه الله، الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد رقم القاعدة 133، هكذا الشهيد رحمه الله لما اجى اولا بحث اصل المسألة، يعني اصل لزوم مراعاة المصلحة او عدم لزوم مراعاتها، ثم بعد ذلك عرج على ما نحن بصدده هذا الفرع، أنه مراعاة الأصلح أو عدم مراعاة الأصلح. فقال أولا: هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو لا يكفي نفي المفسدة؟ مجرد أنه مفسدة ماكو تنفذ تصرفات الولي، مو إلا وجود مصلحة، أم لا لا بد من مراعاة المصلحة؟ على انسفان هذا المبحث السابق الذي نحن قد انتهينا منه. يحتمل الأول، احتمل الشهيد رحمه الله الأول، يعني شنو اللي هو الرأي المشهور، أنه لا بد من مراعاة الغبطة، لا بد من مراعاة المصلحة. واستدل الشهيد على ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول قال: لأنه منصوب لها، لأنه ضمير لأنه يجعل الولي، لأن الولي أساسا هو منصوب من قبل الشارع المقدس لها، أي لهذه الجهة، أعني مراعاة المصلحة، أعني مراعاة الغبطة لليتيم. إن كانت هناك غبطة فتصرفاته نافذة وإلا فلا. فالهدف الأساس لدى الشارع المقدس من تنصيب الولي وليا على الطفل اليتيم، الهدف الأساس ماذا؟ مراعاة المصلحة والغبطة لليتيم. فإذا لم يراعي الولي المصلحة للزم ماذا؟ نقض الغرض، أي نقض غرض المولى وهو كما ترى. فإذا مراعاة المصلحة لازمة، هذا الدليل الأول للشهيد على منه؟ على لزوم مراعاة المصلحة. الدليل الثاني قال ولأصالة بقاء الملك على حاله، وهذا هو الاستصحاب، استصحاب بقاء الملك. وتقريبه أن الولي إن راعى في تصرفاته المصلحة والغبطة نقطع بأن تصرفاته نافذة، وأما لو لم يراعي الغبطة والمصلحة بل تخبط في تصرفاته في أموال اليتيم، عند ذلك نشك في أن تصرفاته نافذة أساسا أم لا، علام استفهام. نشك في أن مال اليتيم، في أن مال اليتيم هل خرج عن ملكه وانتقل إلى المشتري بتوسط هذا التصرف الذي لم يراعي الولي فيه المصلحة؟ يسعدنا شك ولا ما يسعدنا شك؟ يعني نشك في أن مال اليتيم مثلاً عندما باع المتاع ماله، الكتاب ماله أو أي شيء، هذا المال يا ترى طلع من ملكه ودخل فيه، انتقل إلى ملك المشتري بمن؟ بتوسط هذا التصرف الذي أهمل فيه الولي مراعاة المصلحة؟ نشك في أن المال خرج عن ملك اليتيم أم لا؟ علامة استفهام. استصحابه أو بتعبير الشهيد أصالة بقاء المال على ملك اليتيم على حاله تجري في المقام، فإذا مراعاة المصلحة لازمة، هذا الدليل الثاني للشهيد رحمه الله. الدليل الثالث قال ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية إلى آخره، أن النقل مال اليتيم وانتقاله، يعني عملية النقل والانتقال لمال اليتيم، أن النقل والانتقال في مال اليتيم حيث أنه فعل وجودي، حيث أنه فعل وجودي صادر عن المولى، صادر عن الولي، وقد تحقق في عالم الاعتبار، صار من نقل وانتقال، بيع وهبة وإيجار وبني نقل وأمثال ذا، كله في عالم الاعتبار، حيث أنه فعل وجودي صادر عن الولي وقد تحقق في عالم الاعتبار، فلا بد إذن لهما، أي النقل والانتقال، فلا بد إذن لهما من غاية وهدف. فهذا لا يكون هذا النقل والانتقال شنو اعتباط، اعتباطا لا لكم غاية، لا بد إلا فد هدف فارزة. والعدم والأمور العدمية لا تصلح أن تقع هدفا وغاية بالفعل الوجودي، ليش؟ باعتبار عدم السنخية بين الوجود والعدم، هو فعل وجودي تجعل الهدف والمقصد والغاية، إن شئتم فعبروا أمر عدمي فارزة. وعاد إذن العدميات شنو؟ العدميات لا تصلح أن تقع غاية للفعل الوجودي. وعدم المفسدة أمر عدمي، شوف الشيء وين شلون يدخل لنا للمسألة. وفوق قال لزوم مراعاة المصلحة وعدم كفاية نفي المفسدة. ليش عدم المفسدة غير كافٍ؟ أيوة شيخ الشهيد يقول عدم المفسدة من العدميات، أمر عدمي، وعدم المفسدة أمر عدمي، فإذا لا يكاد أن يقع عدم المفسدة غاية ومقصدا علما ومقصد للفعل الوجودي. فإذا لا بد والحالة هذه من أن يكون المقصد والهدف أمرا وجوديا. نأتي إلى الأمر الوجودي. شنو هو هذا الأمر الوجودي شيخنا الشهيد؟ نأتي إلى الأمر الوجودي. لا يخلو إما المفسدة وإما المصلحة. المفسدة مو عدمها، لا وجودها، حتى يصير أمر وجودي. إما المفسدة وإما المصلحة بارزة. وأما الأول فلا إشكال في بطلانه، إذ لم يقل أحد بأن الغاية والهدف الأساس للشارع المقدس هو ماذا؟ هو طروق المفسدة ووقوع الضرر على اليتيم. هذا واضح البطلاني. فيتعين الأمر بمن؟ فيتعين الأمر إذن بالمصلحة. فإذن مراعاة المصلحة لازمة. هذا الدليل الثالث من أدلة الشهيد. قال ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية. وعرفنا وجه اللابدية. ليش لا بد له من غاية؟ حيث أنه فعل وجودي. الفعل الوجودي لازم إلى غاية، لازم إلى مبرر. ليش وجد؟ بل شيء معدوم الأصل العدم شنو؟ يكفي إلى كافي، ما يحتاج إلى مؤنة زائدة. أما من أنت تثبت يقول هذا وجد، يعني طلع من عالم الظلمة إلى عالم الوجود، لا جيب لي دليل. لابد أكو غاية، لابد أكو هدف، لابد أكو مبرر. قال لا بد لهما من مبرر من غاية. زين العدميات ممكن يصير غاية؟ قال والعدميات لا تقع غاية لأنه ما صنخية بين الوجود والعدم. زين عدم المفسدة حيث أنه أمر عدمي هذا لا يكاد يقع غاية، إذن لا بد أن يكون المقصد والهدف شنو؟ أمر وجودي. وهذا الأمر الوجودي يتلخص ويتمحض في ماذا؟ في وجود المصلحة. وعلى هذا أنت بعد راح الشهيد رحمه الله قال وعلى هذا أي بناء على احتمال لزوم رعاية المصلحة. وعلى هذا أي بناء على احتمال لزوم رعاية المصلحة هل يتحرى؟ وين دخل الشهيد الآن؟ دخل في هذا المبحث الذي نحن بصدده الآن. هل يتحرى من الولي الأصلحة أم لا؟ أم يكتفي بمطلق وجود المصلحة؟ فيه وجهان. الشيخ الأعظم هو بس قال وجهان وأحال بيانهما للشهيد. طب نجي الشيء الأول قال، لاحظوا عبارته نعم ورا كلمتين لا، وجهان هكذا. رقم واحد نشرح العبارة. رقم واحد نعم، يعني شو نعم؟ نعم لا بد للولي أن يتحرى الأصلحة ولا يكتفي بمطلق الصالح. يعني في مثال البحث المتقدم شنو؟ كون ما يبيع الدار وإنما يخليها إجارة والأرباح والفوائد تدر على دار اليتيم، تصرف في ماذا؟ في تهيئة وتطوير أحوال اليتيم. زين ليش نعم؟ شنو الوجه في نعم؟ قال الشهيد لمثل ما قلنا، لمثل ما قلنا من الأمور الثلاثة. يا أمور ثلاثة تنبي الآن قربناه. واحد لأن الولي منصوب لها ولأصالة بقاء الملك على حاله ولأن النقل والانتقال إلى آخره. زين ورا قلنا أكو فارزة تقول لا. رقم اثنين لا، يعني شنو لا؟ الوجه الثاني لا يلزم الولي أن يتحرى الأصلحة بل يكتفي بمطلق المصلحة. شنو الوجه في ذلك أيها الشهيد؟ علل قال لأن ذلك لا يتناهى. بس العبارة هكذا يعني مو العبارة تقرأ هكذا نعم لمثل ما قلنا لا لأن ذلك. إيه هاي فوائد ضمن الطبعات المحققة وضع فوارز والآن لو نرجع للمخطوطة لا ما تبعد فوائد في العبارة ربما شلون تنقري لا لأن ذلك لا يتناهى يصير نفي لا والحال هو جاي يثبت فد مطلب. الوجه الثاني لا يعني لا يلزم الولي أن شنو أن يتحرى الأصلحة بل عليه أن يكتفي بمطلق المصلحة. الوجه في ذا قال لأن ذلك لا يتناهى. لو ألزمنا الولي لو ألزمنا الولي بمراعاة الأصلح للزم من ذلك تكليفه بما لا يخلو عن عسر بما لا يخلو عن حرج وصعوبة في البين باعتبار أن التصرف رقم واحد في نظره أصلح عليه أن يتحرى الأصلحة ونحن ألزمناه بما بأن يراعي الأصلح عليه أن يتحرى الأصلح فلما تحرى عثر على التصرف رقم اثنين وضعنا يدنا عليه رأيناه أصلح من الأول وعندها قبل أن يرتكب التصرف رقم اثنين عليه أن يتحرى فعثر على التصرف الثالث وضعنا يدنا عليه وجدناه أصلح مين أصلح من التصرف رقم اثنين وربما يجر الأمر هكذا يعني وهلما جرى فلزوم مراعاة الأصلح لا يتناهى فتكليف الولي بهذا الأمر بهذا التكليف مما لا يخلو عن عسر. نحن ما نقول مثلا تكليف بما لا يطاق واحتمل يوصل إلى تصرف السادس وينتهي أو السابع أو العاشر بس بالتالي تكليف بمن بأمر معسور. قال لا لأن ذلك أي لأن لزوم مراعاة الأصلح لا يتناهى فلا يكون معتبرا. وعلى كل تقدير هذا أيضا من كلام الشهيد ما زلنا في كلمات الشهيد الأول وعلى كل تقدير شلون نفسره سواء أقلنا بلزوم تحري الأصلح سواء قلنا بلزوم تحري الأصلح أم اكتفينا بمطلق المصلحة على كل تقدير لو ظهر في الحال يعني في الحال الحاضر الآن الولي يقول الآن عندي أن التصرفان يرجعان المال لمال الطفل اليتيم تصرف ألف تصرف باء وكان أحدهما أصلح والآخر صالحا وكان بإمكان الولي أن يتحرى الأصلح قال لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح عليه أن يراعي ماذا أن يتحرى الأصلح هذا واضح واضح هذا على أنه مبني على الإمكان مبني على القدرة مبني على السعة من التكاليف مأخوذة فيها الشرط العقلي ماذا؟ الإمكان والقدرة على التكليف ثم قال الشهيد ويترتب على ذلك هذا ذلك حسب المراجعة في المصادر يرجعوه على أصل المطلب مو على تحري الأصلح والصالح ويترتب على ذلك أي على أصل لزوم مراعاة المصلحة أو عدم لزوم مراعاتها، ويترتب على ذلك أي ويترتب على أصل المطلب من لزوم مراعاة المصلحة أو عدم لزومها وكفاية نفي المفسدة، يترتب على ذلك البحث ثمرتان فقهيتان عمليتان. الشهيد يذكر ثمرتين عمليتين فقهيتين تترتب عليهما على ذات البحث الأول على أصل المطلب. الثمرة الأولى قال أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة. كان اليتيم، هاي الثمرة الأولى، كان اليتيم الطفل اليتيم شريكا مع شخص كبير في دار أو بستان أو حائط وما شاكل ذلك، ثم أن شريكه أراد أن يبيع نصيبه، نص الدار للطفل اليتيم، نص الدار للشريك، نص الحائط هذا، نص الحائط ذاك، البستان أو أي شيء، أراد شريكه أن يبيع حصته، فطلع الولي على ذلك فأخذ الولي هذا النصف بطريق الشفعة. ومفروض هذه المسألة أن الأخذ بالشفعة يعني أخذ الولي نصيب شريك الطفل بالشفعة أي بطريق الشفعة لا فيه مفسدة على الطفل ولا مصلحة، يعني الولي خذ ما خذ، يعني بالتالي الولي بالتالي الطفل اليتيم نص الأرض بقى إليه، مو السال نص الثاني الواحد أجنبي لو للولي ماله، فلا أكو مصلحة بالبين ولا أكو مفسدة. هذا المفروض المسألة، لذلك شي يقول الشيخ يقيد حيث لا مصلحة ولا مفسدة. ومفروض المسألة أن أخذ الولي نصيب الشريك بطريق الشفعة لا مفسد فيه على اليتيم ولا مصلحة، فهنا راح تترتب الثمرة. فهنا إن بنينا على لزوم مراعاة المصلحة في التصرف في مال اليتيم فأخذ الولي بالشفعة باطل إذ لا مصلحة في ذلك. وأما إن بنينا على عدم لزوم مراعاة المصلحة وكفاية عدم المفسدة فأخذ الولي بالشفعة نافذ وصحيح إذ لا مفسدة على اليتيم. هاي الثمرة الأولى، قال أخذ يترتب على ذلك أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه أي للطفل حتى ليجي واحد آخر ويا الطفل ماله، فرأسا هذا النصف خذاء يعني من فلوس الطفل اشترى هذا النصف، خذاء من للمولى عليه أي لطفله أو لليتيم، خذاء حيث لا مصلحة ولا مفسدة. فعلى الرأي الأول لزوم مراعاة المصلحة حيث أن هذا الأخذ بالشفعة ما بي مصلحة فيكون شنو باطلا. على المبنى الثاني أنه لا تلزم مراعاة المصلحة يكفي عدم المفسدة فهذا الأخذ صحيح ونافذ. الثمرة الثانية قال تزويج المجنون، وتزويج بالرضع فاعل يترتب ويترتب على أصل المطلب أخذ الولي بعد وتزويج المجنون، هذا أيضا حيث لا مفسدة يعني لا مفسدة ولا مصلحة. الآن تزويج المجنون هذا يحتاج صرف مال، ترى في المقابل هو ما يقبل هكذا زين، ويحتاج مال، يحتاج يعني لعله أمور أخرى أن يعني يدفعها من أموال اليتيم، من أموال المجنون. ومفروض المسألة أن التزويج لا مصلحة للمجنون ولا فيه مفسدة عليه، فحينئذ إن بنينا على لزوم مراعاة المصلحة في التصرفات في أموال القاصرين فهذا التزويج باطل، وأما على المبنى الآخر فالتزويج صحيح. قال وغير ذلك هناك ثمرات فقهية أخرى. يقول الشهيد رحمه الله، انتهى كلام الشهيد رحمه الله. قال الظاهر، هذا كلام الشيخ الأعظم، يأتي الشيخ رحمه الله معقبا على ما ذكره الشهيد، والشيخ الأعظم قدس سره يذهب إلى تفصيل في المسألة، أي في مسألة أنه يتحرى الأصلحة أم يكتفي بمطلق الصالح، يذهب إلى تفصيل في المسألة يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامكم الله وآله وبارك الله. يعني أي على أصل المطلب هذا يعني.